الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا ما كنت قد وعدت به أبنائي وإخوتي، وهو ما يتعلق بالرد على المبيحين للمظاهرات، وقد جمعت تحريم المظاهرات على حسب ما تأملته في النصوص من 15 وجها كلها مدعمة بالنصوص، لأن قد سبق وذكرنا عن عايض القرن إنكاره لذلك حينما قال تحريم المظاهرات السلمية، من أين أخذوا تحريمها وما هو الدليل؟ وهذا في ملحق الرسالة كما ذكرته لكم سابقا يوم الجمعة 29 ربيع الماضي الأول، وأنا أحضرت النصوص التي وردت في مسائل الأئمة والسمع والطاعة لهم، جمعت منها قرابة 100 أو 120 نصا وتأملتها، فاستخرجت منها تحريم المظاهرات من 15 وجها، كل وجه ستسمعون دليله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعلموا أن هؤلاء جمعوا بين الجهل والهوى. فأول هذه الأوجه في تحريم المظاهرات أنه تشبه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، هذا الوجه الأول. وقد ثبت في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذه الجملة الأخيرة وهي قول ومن تشبه بقوم فهو منهم خرجها الإمام أبو داود رحمه الله من هذا الحديث مجتزأة في كتاب السنن في تحريم التشبه بالكفار. فأنتم الآن ترون الحديث فيه عدة أحكام، وأبو داود خص هذا الباب باب التشبه، فاستل منه هذه الجملة، وهذا ما لم يكن لأحد قبله، حيث قدر على تلخيص مواطن الأحكام من الأحاديث الطويلة، فجاء بهذه الجملة فقط: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد صحح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث وجوده في اقتضاء الصراط المستقيم، جود إسناده، والحافظ العراقي صححه في تخريج الإحياء. قال الحافظ ابن رجب شيخ الإسلام قال الحافظ شيخ الإسلام رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث تحريم التشبه، أقل الأحوال فيه تحريم التشبه، وإلا لو ذهبت إلى ما هو أكثر من ذلك لم يبعد أن تقول بكفر المتشبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. واحفظوا هذه العبارة، سيأتي معنا ما يدل عليها ولا من فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام. قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث: قوله ومن تشبه بقوم فهو منهم يدل على أمرين، أحدهما النهي عن التشبه بأهل الشر مثل أهل الكفر والفسوق والعصيان، وقد وبخ الله سبحانه وتعالى من تشبه بهم في شيء من قبائحهم، فقال فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال أيضا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين وأهل الكتاب، فنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعلل بأنه حينئذ يسجد لها الكفار، وهذا التعليل الذي أشار إليه رحمه الله عند مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وقال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، خرجه البخاري ومسلم. وفي رواية غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، وهي عند أحمد، وقد جاءت أيضا عند أحمد والترمذي والنسائي من حديث الزبير ابن العوام ومن حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند النسائي. ثم قال رحمه الله وأيضا قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خرجه البخاري ومسلم، هذا موجود في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. وفي رواية جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس، وهذه الرواية أيضا خرجها مسلم، التخريجات مني لم يخرجها هو رحمه الله. ثم قال وأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعال مخالفة لأهل الكتاب. قلت وهذا النهي عن مشابهة أهل الكتاب والأمر بمخالفتهم بالصلاة في النعال هذا أيضا ورد من حديث شداد بن أوس عند أبي داود بسند صحيح ولفظه خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. قال أيضا وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من تشبه بغيرنا ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود بالأصابع وتسليم النصارى بالأكف، خرجه الترمذي. قلت في سنده عند الترمذي ضعف لكنه يشهد له حديث جابر وهو بمعناه فهو حسن لغيره. ثم قال رحمه الله ونهى عن التشبه بهم في أعيادهم، تشبه بالمشركين في أعيادهم، وهذا معروف ومشهور وتعرفون كلام العلماء فيه كثير، ونحن الآن نسمع في هذا الزمن الكلام بالخبط والخلط فيه ممن يسمون أنفسهم بالدعاء وليس هذا موضع بسطه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أقام بأرض المشركين يصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. هذا الذي قلت لكم اعقلوه سيأتي من كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حشر معهم يوم القيامة. ونقل أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أكره حلق القفا، هو من فعل المجوس، واستدل أحمد عليه رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه بالمشركين يقول رحمه الله والمغضوب عليهم والضالين من أهل الكتاب منهي عنه ولا بد من وقوعه في هذه الأمة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قيل يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد. وقد نص علماء السنة أهل الديانة والأمانة على شرع الله تبارك وتعالى معشر الإخوة أن المظاهرات تشبه بأعداء الله الكفرة، وسيأتي إن شاء الله معنا الآن ذكر كلامهم بإذن الله. ومنهم علماء الزمان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا والشيخ اللحيدان والشيخ الفوزان والشيخ بن غصون رحمه الله تعالى وبقية العلماء، لو أردت أن أسرد كل من قال من علماء السنة لكتبنا في هذا مجلدا، ولكن ننقل لكم من لا يستط... كلام من لا يستطيعون الطعن فيه ويتظاهرون باحترامه ومودته في حياته والترحم عليه والتأسف عليه بعد مماته، مع أنهم كانوا أكثر الناس محاربة له ومشاقة في حياته. فأقول علماء الشريعة أهل السنة والأثر كلهم نصوا على أن المظاهرات تشبه بأعداء الله الكفر، وسيأتي إن شاء الله ذكره في فتاويهم. الوجه الثاني الذي تحرم به المظاهرات أنها فيها وفي فعلها رغبة وانحراف وانصراف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنن اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. وقد جاءني بعضهم في هذه الأحداث، أحداث تونس ومصر وليبيا وغيرها إلى آخر ما تسمعونه في هذه الأيام، جاءني في أول الأحداث بعض الإخوة وذكروا لي أنهم نصحوا لعدد من الناس فقالوا إن كان هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج السنة والجماعة فما نبغى عقيدة أهل السنة والجماعة، صرحوا لي بهذا. وأقسم بعضهم عليه أن بعض الناس قالوا إذا كان مذهبكم أنتم يا أهل السنة والجماعة وهذا ما نبغى عقيدة أهل السنة والجماعة، وفعلا صدق من قال إن فيها انحراف عن سنن وسنن من هداهم الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، وأنت تذكر للناس هذا الكلام وبعضهم يصل به الأمر إلى هذه المرتبة والمرحلة، هذا أمر خطير والعياذ بالله. تخبره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول مثل هذا القول؟ طيب يرتضي عادات الكفار ويرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن في هذه المظاهرات عصيانا للأئمة والولاة. واعلموا أنني أتحدث عن الحاكم المسلم، أما الحاكم الكافر فقد بينت لكم في حينه موقفنا منه، لكن الحاكم المسلم القائم على هؤلاء الناس مهما بلغ به الظلم والجور لا يجوز الخروج عليه والعصيان له وترك طاعته، لأن هذا فيه خلاف الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما جاء عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. وأنا أسألكم كم من شخص مات في هذه المظاهرات؟ سمعتم هذا ولا لا؟ في جميع البلدان، في تونس، في مصر، في البحرين، في اليمن، في سوريا، أما ليبيا فالحرب تطحن ودائرة رحاها إلى آنك. نعم، وقد استحالت بدأت مظاهرة واستحالت حربا ضروسا تطحن الأخضر واليابس. إن كان القذافي يقتل 10 في القرية في ساعة، هؤلاء في الدقيقة يقتلون 40 أو 50 أو 100 برمية واحدة. فإذا رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، نحن نقول هذا حرصا على إخواننا أهل الإسلام ألا يرتكبوا معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونبرأ إلى الله من كل حاكم كفر، ولكن نعرف كيف يعالج هذا، يعالج كما نص عليها للعلم. وأما من لم يكفر فلا يجوز الخروج عليه بحال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، وعبد أبق فمات يعني آبقة، وامرأة غاب عنها زوجها يكفيها المؤونة، يعني ذهب يطلب لها الرزق النفقة عليه وعليها على أولادهما. فتبرجت بعده، تعطر تزين خراجة ولاجة لا تقر في بيتها لا تسأل عنها. خرجه ابن حبان وابن أبي عاصم والحاكم بسند صحيح. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزع يده من طاعة لم يكن له حجة يوم القيامة. وهذا خرجه أحمد وابن أبي عاصم بسند صحيح. والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق على صحته. فهؤلاء الذين يخرجون في المظاهرات مطيعين للحكام ولا مخالفين؟ لا شك أنهم مخالفين. وأنتم ترون الآن حال الحكام مع هؤلاء. والحديث الرابع حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. الذي تحب لا تستغرب طاعتك فيه، لكن يظهر الصدق والابتلاء والاختبار فيما تكره. هل تسمع ولا ما تسمع؟ فيما أحب أو كره. إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذا أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، لأن الطاعة في المعروف. ولكن مع هذا لا يجوز لك أن تنزع يدا من طاعته ما دام مسلما. فقد دل على ذلك أيضا الحديث الخامس، وهو حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه المخرج عند مسلم في صحيحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال، يعني حاكم، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله، ثم ولا ينزع يدا من طاعة. وجود المعصية لا يخول لك منعه الطاعة والسمع له، فيجب عليك أن تكره هذه المعصية لكن لا تنزع يدك من طاعته ما دام في دائرة الإسلام. والحديث السادس عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمعن فيه يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي. أثبت لهم أنهم يتبعون سنته ولا يخالفون؟ يخالفون، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هؤلاء الذين يدعون إلى الشر مثل القرضاوي والقرني وأمثالهم، قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت فكيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. انظروا إلى هذا الحديث، حديث عظيم. أئمة لا يهدون بهديه صلى الله عليه وسلم، لا يهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم، ولا يستنون بسنته. ويأتي هؤلاء الأقوام قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت كيف أصنع؟ يقول حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الظهر يجلد ظلما، والمال مالك الخاص الذي كدحت حتى حصلته يؤخذ منك أيضا ظلما. ومع ذلك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع. خرجه مسلم في صحيحه. وهذا هو الواقع، لأنه كما قلت لكم قبل قليل إذا أطعت من تحب ويؤتيك ما تحب لا يستغرب، لكن الذي يأتيك ما تكره ويأخذ منك ما تحب ولا يعطيك ما يجب، هذا الذي تختبر في تطبيق النصوص معه. واسمعوا ذلك جليا في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله لسنا نسألك عن طاعة التقي ولكن من فعل وفعل وذكر رضي الله عنه الشر يعني أفعال شريرة كلها شرور نحن ما نسأل عن طاعة التقي لكن من فعل وفعل 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 من الشرور والآثام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا خرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه العلامة الألباني رحمه الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع دخل الجنة من أي الأبواب الثمانية شاء الله أكبر نحن ما نحرص على النجاة لأنفسنا ما نسأل السلامة لأنفسنا ونسأل الفوز بالجنة لأنفسنا انظر عبد الله لا يشرك به شيئا أقام الصلاة آتى الزكاة وسمع وأطاع للولاة دخل الجنة من أي الأبواب الثمانية شاء ما أعظمه من أجر وإنما يسعى الناس لأجل دخول الجنة فانظروا إلى هذه الأعمال كيف تدخل صاحبها الجنة فجعل السمع والطاعة مع عبادة الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهذا خرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة والطبراني وصححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله فهذه ثمانية أحاديث ذكرتها في السمع والطاعة للأئمة والولاة وهي للأمير والحاكم الفاجر كما أنها للحاكم العادل التقي ومن أصرحها هذا الذي ذكرنا حديث حذيفة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي وحديث عوف بن مالك من رأى ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله وحديث حذيفة هذا وحديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنهم جميعا كلها صريحة في أن توكيد الطاعة لهؤلاء لما؟ لأن النفوس تتذرع بالخروج عليهم بسبب الظلم وبسبب ما يفعلونه من المعاصي هذا هو الوجه الثالث الذي تحرم بسببه هذه المظاهرات ففيها معاندة وفيها عدم سمع وطاعة للولاة عياذا بالله من ذلك الوجه الرابع الذي تحرم به المظاهرات أن في هذه المظاهرات مفارقة للجماعة والمفارق للجماعة عاص للنبي صلى الله عليه وسلم متشبه بالجاهلية وقد قال عليه الصلاة والسلام من خرج عن الجماعة فمات مات ميتة جاهلية خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال عليه الصلاة والسلام من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة وهذا نص صريح خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وابن أبي عاصم في السنة والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام آمركم بخمس السمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد خرجه أحمد والترمذي وغيرهم عن الحارث بن بشير وهو حديث صحيح فهذه الأحاديث كلها أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجماعة ونهى عن المفارقة ويدل على ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب خرجه أحمد بإسناد صحيح وتقدم معنا حديث فضالة بن عبيد قبل قليل سمعتموه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تسأل عنهم يعني عن هلكته ورجل فارق الجماعة وعصى إمامه فما تعاصي فالذين يخرجون ويتظاهرون ويموتون في هذه المظاهرات مفارقين للجماعة وشاقين عصى الطاعة منابذين للأئمة مع هذا المنكر كله يأتي الإعلام الكاذب والإعلاميون الكذابون ودعاة الأهواء المنحرفون فيسمونهم شهداء فأيهم بالله نتبع ونصدق هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبر أن من مات مات ميت جاهلية على هذه الحال، ويقول لا تسأل عنه عن هلكته، ويبين أن فعله عذاب. وهؤلاء يقولون عنهم شهداء، والإعلام يضلل الناس. وأكثر ما تكون الدعاية إضلالا إذا جاءت من أمثال القرضاوي وعايض القرني وسلمان العودة وناصر العمر والعريفي ومن لم نعرف ممن تكلموا وخاضوا وماجوا في هذا الباب، ويلتحق بهم من قعد واستدل وأفاض لهذا الضلال الفنيسان، وقد يسر الله له من يرد عليه، وكنت قد جمعت في الرد عليه، وإن شاء الله لا يمنعني رد غيري لأني لم أره لكن سمعت به ردوا عليه. فهؤلاء يسمون هذه الأعمال، يسمونها مشروعة ووسيلة من وسائل التغيير ووسائل التعبير، ويسمون من مات فيها شهيدا عياذا بالله من ذلك. الشاهد هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجماعة معشر الإخوة والأبناء لا تستقيم إلا بالأئمة، كما قاله أئمة السنة، الإمام تجتمع عليه الكلمة، وهو يعني الإمام لا يستقيم له الأمر إلا بالطاعة، بالسمع والطاعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث السابقة ما قال، حثا منه على هذه القضية. ويزاد على ما تقدم من الأحاديث حديث العرباض بن سارية الذي تعرفونه جميعا، حينما وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله، وبعد هذا مباشرة السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي بعض الطرق كأن رأسه زبيبة، وهذه الصفة إشارة إلى المتغلب، لأن من شروط الإمامة الحرية، هذا في حال الاختيار، لكن في حال الغلبة لو ولينا بالقوة وعلينا بسيفه واستقر له الأمر وأصبح غير منازع تجب طاعته والسمع له حرصا على المصلحة العامة. وقال هذا القول عليه الصلاة والسلام ليرفع الأنفة الجاهلية من قلوب العرب الذين لا يرون لمثل هؤلاء بيعة أو سمعا وطاعة. وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وحديث صحيح شهيد. وحديث أسامة بن زيد أيضا رضي الله عنهما، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. خرجه أهل السنن وهو حديث صحيح. فهذه سبعة أحاديث في هذا الباب، من ركب المظاهرات فقد خالفها ولا بد. وأما الوجه الخامس الذي تحرم بسببه المظاهرات فهو ما يصحبها من حمل السلاح. قالوا في تونس سلمية ورأينا حمل السلاح، أليس كذلك؟ قالوا في مصر سلمية ورأينا حمل السلاح، والكلمة التي انتشرت بعد ذلك وصارت في كل بلد البلطجية، سلمية فرجعت بلطجية، ذبح ونحر وقتل ورصاص، تسال فيه الدماء، فيها الدماء، تنتهك فيها هذه الدماء المحرمة، ومع هذا كله يقولون مظاهرات سلمية. فحمل السلاح موجود في هذه المظاهرات. والذي ينظر في هذه الأحداث التي تمت بدءا من تونس وانتهاءا بسوريا، تونس مصر ثم رجعت إلى الوسط ليبيا، ثم انتقلت إلى الشرق البحرين، ثم انتقلت إلى اليمن، ثم هي الآن من ليلتين أو ثلاث ليال في سوريا. كم يموت فيها؟ في درعة في ليلة واحدة أكثر من 20 23، الليلة الثانية 40، الليلة الثانية أكثر من 50، البارحة يقولون أكثر من 200، ويقولون سلمية. أي سلم هذا؟ هؤلاء يكذبون على الناس ويغالطون الناس ليحسنوا لهم معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. وتعلمون ما تقدم في تلك الأيام السابقة أنه لا يعرف من قتل ولا يعرف من أين جاء هذا بسبب اختلال الأمن، فانتشر السلاح في ليبيا، حصل ما حصل ونهبت مخازن السلاح وصار يقتل بحق وبغير حق. في تونس كذلك حصل ما حصل، الحكام لن يرضوا بمنابذتهم، وسيستغل هذا الوضع المختل أمنيا من له مقاصد سيئة، وتراق الدماء وتحمل الأسلحة وتزهق بذلك الأنفس. وعلى هذا فنقول يا إخوة الإسلام إن ما نرى من هذه المظاهرات في هذه البلدان، تونس، مصر، ليبيا، البحرين، اليمن، سوريا، هذا كله مصداق ما قاله العلماء رحمهم الله وحفظ من بقي منهم على قيد الحياة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا، متفق عليه. ويقول لما سئل عن منابذة الولاة بالسيف وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أنه سيكون علينا أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. خرجه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فأنتم ترون هل سلم المسلمون من أيدي هؤلاء أم أن الدماء أهريقت وما عدا ذلك غير الدماء قل عنه ما شئت. فإراقة الدماء وحصول القتل هذا أيضا وجه مستقل. فالأول حمل السلاح، وأما مسألة حمل السلاح المؤدي إلى القتل فهذا فيه أحاديث أخرى خاصة. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من إراقة دم مسلم أو دم مسلم، دم امرئ مسلم أو دم مسلم. ويقول في الكعبة كما هو في الحديث الصحيح: ألا ما أعظمك، ألا ما أطيبك، ألا ما أعظم حرمتك، ألا وإن دم المسلم، ألا وإن حرمة المسلم عند الله أعظم حرمة منك. هذا المسلم الذي أصبح عند هؤلاء أخس وأرخص من الدجاجة، يذبح لا يبالى به. فهذا موجود، وهو الذي قاله أهل العلم في هذه المظاهرات: إراقة الدماء وسفك الدماء. وصدقوا رحمهم الله وجزاهم عنا خيرا وحفظ من بقي ووفقه. والوجه السابع أن فيها الاعتداء على الآمنين. وكم سمعتم الوجه السابع أن فيها الاعتداء على الآمنين، الخامس حمل السلاح، والسادس إراقة الدماء وحصول القتل، والسابع أن فيها الاعتداء على الآمنين في بيوتهم. وأنتم سمعتم ما جرى في العالم العربي والإسلامي الآن، أصبحت هذه البلدان التي قامت في هذه المظاهرات تشكل جماعات يحمون الأحياء ولا لا؟ أبنائي أجيبوا، هل هذا حق ولا كذب؟ كل هذه البلدان، تونس وليبيا ومصر والبحرين واليمن، سمعنا هذا بآذاننا، سمعناه من الناس في الإذاعة بآذاننا، أنهم أصبحوا يشكلون جماعات أمنية من أهل الأحياء يحفظون هذه البيوت. فأصبح الأمن هنا منعدم. لما؟ لأن هؤلاء بأيديهم السلاح ويعتدون على الآمنين، لكن مع السلطان واستتباب الوضع يحصل هذا؟ إذا قتل إنسان واحد قبض على قاتله، فإن لم يوجد جلست التحريات تبحث عنه ويوجد ولو بعد حين. والناس آمنون في بيوتهم، في أسرابهم، في متاجرهم، في أموالهم. فهذا الذي ترون من الاعتداء على الآمنين في بيوتهم حتى حملهم على تشكيل لجان أمنية من الأهالي ليدفعوا عن أنفسهم، هذا يحصل في هذه المظاهرات، يحصل في هذه المظاهرات كما هو مشاهد ومسموع. وقد شهد به الناس وسمعناه نحن منهم على الأثير في هذه الإذاعات، ومن رآه في الفضائيات فقد رآه بعينه. وأيضا فيها اعتداء على الأعراض، هذا الوجه السابع. الثامن، فيها اعتداء على الأعراض وسمعنا ذلك على الهوى مباشرة في الإذاعات. ففي تونس يضرب النساء في أيام قيام الثورة، وأدى ذلك إلى ازدياد الشر، فعمت الفوضى بسبب ذلك. تضرب المرأة على وجهها فيحرق مبنى الشرطة بأكمله على من فيه بما فيه. سمعنا هذا بآذاننا، ما أحد نقله إلينا، سمعنا كما سمع غيرنا وربما رأى مع السمع، أما نحن فما معنا إلا السمع في الإذاعات. ثم في ليبيا ذكروا الاعتداء أيضا على الحرمات، سواء من المرتزقة مع القذافي أو من الجند النظامي مع القذافي. وسبب هذا إيش؟ سبب هذه الفلتات، سبب هذا الانفلات الأمني وهذا الاضطراب الأمني. فيعتدى على الأعراض المصونة، يعتدى على الحرائر، على العفيفات من بنات المسلمين، وربما بعد الاعتداء قتلنا كما حصل وسمعنا هذا بآذاننا. فهذا الوجه كم؟ الثامن. الوجه التاسع، أن فيها إشاعة للفوضى وللخوف، وذلك بأن الناس لا تأمن على بيوتها ولا على متاجرها ولا في طرقاتها ولا في مساجدها. وحدثني بعض من حدثني من هذه البلدان ومن البحرين بالأخص، آخر ما أتذكره، أن بعضهم كان لا يستطيع الذهاب إلى صلاة الفجر ولا العشاء. لما؟ بسبب هذا، فأغلقت المساجد وتعطلت أماكن العبادة بسبب الخوف وبسبب الفوضى التي ترتبت على هذه المظاهرات المنكرة، لأن الناس احتزبوا، وإذا احتزبوا احتربوا عياذا بالله من ذلك. كما أن فيها إتلافا، وهذا هو الوجه العاشر، فيها إتلاف للممتلكات الخاصة بالناس والعامة للدولة، فتحرق السيارات. وكم رأينا في الجرائد والمجلات من سيارات أحرقت، هي مملوكات خاصة للمواطنين. يمسي الرجل بسيارة يصبح وإذا بي على رجله، ما عنده سيارة، أحرقت، اعتدي عليها، كسرت، ما يستطيع يمشي بعد ذلك إلى مصالحه، وإن مشى مشى بمشقة. وكم من دكاكين ومتاجر كسرت ونهبت، وهذا رأيتموه أنتم وسمعتموه، أليس كذلك؟ أجيبوا، صحيح ولا غلط؟ هذا موجود ومشاهد وحصل. متاجر نهبت وأملاك أتلفت، وأما الممتلكات العامة فحدث ولا حرج، لأنهم يقومون هائجين مائجين فيحرقون ويدمرون كل ما أمامهم. بنوك أحرقت، وسفارات أحرقت، ومكاتب أحرقت، ومراكز شرطة أحرقت، ومستشفيات أتلفت، وهكذا قل من ذلك وعد بلا إحصاء، ما تستطيع تحصي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذه المتاجر وهذه البيوت وهذه البنوك التي تنهب خاصة وعامة هي مصالح للناس، أما ما كان خاصا فالأمر فيه ظاهر، وأما ما كان عاما فالأمر يتوقف فيه مصالح الناس. البنوك تجلس وإن كانت ربوية لكن فيها أموال الناس أيضا مودعة، الناس يجوعون يحتاجون إلى أموالهم لا يجدون، هذه البنوك مقفلة ومنهوبة مسروقة محروقة ونحو ذلك. فهذا وجه آخر يتبين به حرمة هذه المظاهرات، ألا وهو الوجه العاشر. الوجه الحادي عشر أن فيها انتشار أهل الشر من السراق وقطاع الطرق، السراق وقطاع الطرق وغيرهم من أهل الإجرام والفساد، فإن هذه فرصتهم، لا يجدون فرصة أحسن من هذه الفرصة، فيأخذون ما شاءوا، يقطعون على الناس طرقهم فتتوقف حركة السير والأسفار، وربما منع الرجل من العودة إلى بلده وأهله، فيبقى خائف على أهله في بلده ولا يستطيع الدخول فيها، ويكتفي بالاتصال بأهله إذا بقي بينه وبينهم اتصال. أهله يظنون أنه مات، إن لم يكن مات وهو باقي حي، وهو يظن أن أهله ماتوا بسبب انتشار هؤلاء المجرمين الذين يقطعون الطرقات وتنتشر بسببهم الفوضى، عياذا بالله من ذلك. والوجه الذي يليه وهو الثاني عشر أن في هذه المظاهرات مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن أصحابها لا يطالبون إلا بالحقوق الدنيوية، بالمال أكثر ما سمعنا، يطالبون بالأموال ويطالبون بالقضاء على الفساد، وهم غارقون في الفساد، خروجهم هذا هو عين الفساد، ويطالبون بإزالة الفساد والقضاء على الفساد، وهم الذين قد سعوا في الأرض فسادا وتسببوا في إهلاك الحرث والنسل، والله لا يحب المفسدين. فالمطالبة بهذه الحقوق التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتنازل عنها كما سبق معنا في الأحاديث التي مضت، نابذهم بالسيف لا، ما قاموا فيكم الصلاة، ثم أخبر أنهم يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، قال اصبروا، أليس كذلك؟ كما تقدم أيضا معنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنازل عن حقنا وإعطاء الحكام حقهم، ونحن عكسنا القضية، فأصبحنا نطالب بحقوقنا ومنعنا الحكام حقهم، فهذا عين المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر ما يحصل فيها من الاختلاط، وما يحصل فيها من التبرج والسفور. وللأسف رأينا بعض من يسمونهم بالدعاء مع الحريم، مع النساء، يجرون مقابلات، المرأة سافرة بادية منها كل المحاسن، متبرجة، شعرها ونحرها وصدرها وذراعاها، وما شاء الله هذا الداعية تجري معه المقابلة، داعية ماذا؟ هذا داعية ضلال، صدق، من سماه داعية داعية نعم، لكن وجعلناهم أئمة إيش؟ يدعون إلى النار. فإضافة إلى هذا المنكر العظيم والعار، يضيف ويقول أنا خرجت بأهلي، بئس ما صنعت، ما كفاك أن تخرج أنت حتى جررت النساء. ولكن لا يستغرب من دعاة السوء أن يفعلوا ذلك معشر الإخوان. فهذا الاختلاط المحرم بين الجنسين، والله الذي لا إله غيره سمعته أذناي في المقابلات الشخصية مع هؤلاء الذين يقولون عن مظاهرات مصر، هذا الشباب الطاهر، هكذا يقولون، هذا الشباب الطاهر خرج الآن، الرجل الشاب بجنب الفتاة، ينامون سويا ويضطجعون سويا ويأكلون سويا، لا تسأل، لا يفكر أحد في منهم في شيء غير ذلك، سمعته والله بأذني. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلاط، سفور، تبرج، ما شاء الله الشاب ينام بجنب الفتاة، ما شاء الله ما عليهم شيء، فبذا التهامس والتلامس والشذع تتكهرب الأعضاء كما قال الشاعر. الوجه الرابع عشر أن فيها الإعراض عن تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، وكم سمعنا من هؤلاء الذين ظهروا وتظاهروا وهم ينادون إلى التصالح، إلى التوافق، بل بعضهم قال بيني وبينكم شرع الله، كما جاء عن صاحب اليمن، وهم يقولون لا ارحل ارحل ونحو ذلك. فهؤلاء يريدون إقامة بالله حكومة إسلامية ودولة إسلامية، وهم يدعون إلى كتاب الله ويعرضون، يدعون إلى شرع الله ويعرضون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لعل قائلا يقول من هؤلاء، هؤلاء كذابون. طيب اذهب إليه، خلوا وفد يذهب إليه، جربوا وفد يذهب إليه، تجدون كذب ولا صدق، جربوا، ما المانع؟ ما دام وقد دعيتم إلى كتاب الله فالواجب عليكم أن تجيبوا. ما أنتم تسمع تدعون إلى إقامة إسلام، طيب الآن تدعون إلى الإسلام، لما لا تجيبون؟ أجيبوا. لكن هذا شأن الخوارج الأولين، لما دعي علي رضي الله تعالى عنه بسبب الخلاف إلى التحكيم أجاب، لأنه منقاد لشرع الله، فأنكروا عليه لأنهم لا ينقادون لشرع الله تبارك وتعالى. فهؤلاء وراثهم عياذا بالله من ذلك. فهذا هو الوجه الرابع عشر، وهو الإعراض عن تحكيم الشرع ولو دعوا إليه، وهذه مخالفة صريحة. وقتلت عثمان، دعاهم عثمان رضي الله تعالى عنه إلى التحاكم إلى شرع الله، دعاهم وذكر لهم مناقبه ومآثره في الإسلام وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسابقته في دين الله وفي نصرة دين الله وشرع الله تبارك وتعالى، ويقولون لا 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 لا، حتى قتل رضي الله عنه مظلوما. فهؤلاء اليوم هم وراثهم تماما. الخامس عشر أن فيها سب السادس عشر الخامس نعم الخامس الخامس عشر أن فيها سب الحكام والولاة والأمراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا. لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. خرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهؤلاء نسمع في ترديدهم في هتافاتهم العجب العجاب، شيلوا مبارك وجيبوا خروف، يمكن يحكم بالمعروف، خروف يحكم بالمعروف، هذا مما سمعناه، شيلوا مبارك وحطوا خروف أو جيبوا خروف يمكن يحكم بالمعروف. نعم، والألفاظ الأخرى من السب والشتم أعرضت عنها لحرمة هذا المكان، لأنها لا تليق فيه، وأنتم قد رأيتموها وسمعتموها، بل سمعت في البي بي سي مقابلات في هذا الشأن وهذا الصدد، سموه بالفن الإعلامي الذي ظهر من خلال المظاهرات، المواهب الإبداعية في الدعايات والإعلانات التي ظهرت في خلال هذه المظاهرات، فأصبحت ظاهرة يشكل لها ولدراستها على الفيسبوك. وجمعوا إلى ما قبل قرابة الشهر ما يقارب 400 عمل إعلامي، فهذا تطور في الإعلام وإثراء للإعلام كما يقول هذا المتكلم في المقابلة معه في البي بي سي سمعته أذناي. فأصبح السب للولاة والشتم لهم فن إعلامي ناتج من هذه المظاهرات، فهو من حسنات هذه المظاهرات حيث ظهر هذا الفن الإعلامي عياذا بالله من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ظل الله في الأرض، فمن أهانه أهانه الله ومن أكرمه أكرمه الله. خرجه أحمد والترمذي والطيالسي وابن أبي عاصم وابن حبان وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. هذا كم وجه؟ 15 وجها. الوجه السادس عشر أن هذه المظاهرات سبب عظيم في تداعي أعداء الإسلام على بلاد المسلمين كما هو حاصل الآن في ليبيا. وأعود وأكرر لأني أعرف هؤلاء الحزبيين أرباب هذه الجماعات كذبة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. سيقولون يدافع عن القذافي، أقول أنا أدافع عن المسلمين، أريد نجاتهم، أريدهم أن يلتزموا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعوا سنته. أقول الذي حصل هو الذي ترونه الآن في ليبيا من تداعي أعداء الإسلام على بلاد الإسلام. تداعوا على هذه البلاد كما تداعت الأكلة إلى قصعتها شرقا وغربا، كلهم يضربون المسلمين وبلدان المسلمين. ما شاء الله، تظنون أن صواريخهم ما تأتي إلا إلى هذه العلبة فقط تفجرها ما يلحق شيء؟ ونحن من أول يوم رأينا كم مات من عموم المسلمين من المدنيين. فصارت هذه فرصة لأعداء الإسلام للتدخل في بلدان المسلمين. متى شرك الأقوام في جل أمرنا؟ وكنا قديما قبلها نتودد، وكنا قديما لا نقر ظلامة وندرك ما شئنا ولا نتشدد. فيا لقصي هل لكم في نفوسكم وهل لكم فيما يجيء به غد؟ فإني وإياكم كما قال قائل لديك البيان لو تكلمت أسود. أسود جبل، متى يتكلم؟ قتل القتيل عنده يسألون الجبل؟ لو تكلم تكلم. فهؤلاء الآن هم الذين ينصرون ما شاء الله المسلمين، يدافعون عن المسلمين. إذن أين دفاعهم عنهم في فلسطين؟ الطائرات في حلف الناتو تضرب على ليبيا، وطائرات اليهود تضرب على غزة، وهناك ينكرون على كتائب القذافي، وهنا ما ينكرون على طائرات وراجمات نتنياهو، لأنه نتن مثلهم. فاجتمع النتنان بل الأنتان كلها على أهل الإسلام. من الذي أدخلهم؟ هؤلاء المتظاهرين. ومع هذا يزعمون أنهم يريدون حكومة إسلامية بعضهم. وأنا سمعت متحدثا باسم المجلس الوطني الانتقالي يتكلم عنهم وكان في الخارج، وبالبارحة وصل إلى بنغازي، يقول أبدا، المجلس في أكثر من 20 ليبراليين، الليبراليين علمانيين، بل أخس من العلمانيين، أخس وأقبح وأقذر من العلمانيين. فاتحد العلمانيون والليبراليون والتكفيريون وجماعة الجهاد وأسامة بن لادن والإخوان المجرمون كلهم اجتمعوا ودعوا هؤلاء الكفار إلى بلاد الإسلام، فسببوا الشر العظيم. عاد متى تنتهي؟ الله أعلم. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بالمسلمين. هذه بعض الوجوه التي ظهرت لي في تحريم هذه المظاهرات الباغية الظالمة الآثمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا ما كنت قد وعدت به أبنائي وإخوتي، وهو ما يتعلق بالرد على المبيحين للمظاهرات. وقد جمعت تحريم المظاهرات على حسب ما تأملته في النصوص من 15 وجها كلها مدعمة بالنصوص، لأن قد سبق وذكرنا عن عايض القرن إنكاره لذلك حينما قال تحريم المظاهرات السلمية، من أين أخذوا تحريمها؟ وما هو الدليل؟ وهذا في ملحق الرسالة كما ذكرته لكم سابقا يوم الجمعة 29 ربيع الماضي الأول. وأنا أحضرت النصوص التي وردت في مسائل الأئمة والسمع والطاعة لهم، جمعت منها قرابة 100 أو 120 نصا وتأملتها، فاستخرجت منها تحريم المظاهرات من 15 وجها، كل وجه ستسمعون دليله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعلموا أن هؤلاء جمعوا بين الجهل والهوى. فأول هذه الأوجه في تحريم المظاهرات أنه تشبه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، هذا الوجه الأول. وقد ثبت في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذه الجملة الأخيرة وهي قول ومن تشبه بقوم فهو منهم خرجها الإمام أبو داود رحمه الله من هذا الحديث مجتزأة في كتاب السنن في تحريم التشبه بالكفار. فأنتم الآن ترون الحديث فيه عدة أحكام، وأبو داود خص هذا الباب باب التشبه، فاستل منه هذه الجملة، وهذا ما لم يكن لأحد قبله، حيث قدر على تلخيص مواطن الأحكام من الأحاديث الطويلة، فجاء بهذه الجملة فقط: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد صحح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث وجوده في اقتضاء الصراط المستقيم، جود إسناده، والحافظ العراقي صححه في تخريج الإحياء. قال الحافظ ابن رجب شيخ الإسلام، قال الحافظ شيخ الإسلام رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث تحريم التشبه، أقل الأحوال فيه تحريم التشبه، وإلا لو ذهبت إلى ما هو أكثر من ذلك لم يبعد أن تقول بكفر المتشبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. واحفظوا هذه العبارة، سيأتي معنا ما يدل عليها ولا من فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام. قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث: قوله ومن تشبه بقوم فهو منهم يدل على أمرين، أحدهما النهي عن التشبه بأهل الشر مثل أهل الكفر والفسوق والعصيان، وقد وبخ الله سبحانه وتعالى من تشبه بهم في شيء من قبائحهم، فقال: فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال أيضا: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين وأهل الكتاب، فنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعلل بأنه حينئذ يسجد لها الكفار، وهذا التعليل الذي أشار إليه رحمه الله عند مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وقال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، خرجه البخاري ومسلم، وفي رواية: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود، وهي عند أحمد. وقد جاءت أيضا عند أحمد والترمذي والنسائي من حديث الزبير ابن العوام ومن حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند النسائي. ثم قال رحمه الله: وأيضا قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، خالف المشركين أحف الشوارب وأعف اللحى. خرجه البخاري ومسلم، هذا موجود في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، وفي رواية: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس. وهذه الرواية أيضا خرجها مسلم، التخريجات مني لم يخرجها هو رحمه الله. ثم قال: وأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعال مخالفة لأهل الكتاب. قلت: وهذا النهي عن مشابهة أهل الكتاب والأمر بمخالفتهم بالصلاة في النعال هذا أيضا ورد من حديث شداد بن أوس عند أبي داود بسند صحيح ولفظه: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. قال أيضا: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود بالأصابع وتسليم النصارى بالأكف. خرجه الترمذي. قلت: في سنده عند الترمذي ضعف، لكنه يشهد له حديث جابر وهو بمعناه فهو حسن لغيره. ثم قال رحمه الله: ونهى عن التشبه بهم في أعيادهم، تشبه بالمشركين في أعيادهم، وهذا معروف ومشهور، وتعرفون كلام العلماء فيه كثير، ونحن الآن نسمع في هذا الزمن الكلام بالخبط والخلط فيه ممن يسمون أنفسهم بالدعاء، وليس هذا موضع بسطه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من أقام بأرض المشركين يصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. هذا الذي قلت لكم اعقلوه، سيأتي من كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حشر معهم يوم القيامة. ونقل أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أكره حلق القفا، هو من فعل المجوس. واستدل أحمد عليه رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه بالمشركين يقول رحمه الله والمغضوب عليهم والضالين من أهل الكتاب منهي عنه، ولا بد من وقوعه في هذه الأمة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد. وقد نص علماء السنة أهل الديانة والأمانة على شرع الله تبارك وتعالى معشر الإخوة أن المظاهرات تشبه بأعداء الله الكفرة، وسيأتي إن شاء الله معنا الآن ذكر كلامهم بإذن الله. ومنهم علماء الزمان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا، والشيخ اللحيدان والشيخ الفوزان والشيخ ابن غصون رحمه الله تعالى، وبقية العلماء. لو أردت أن أسرد كل من قال من علماء السنة لكتبنا في هذا مجلدا، ولكن ننقل لكم من لا يستطيع كلام من لا يستطيعون الطعن فيه ويتظاهرون باحترامه ومودته في حياته والترحم عليه والتأسف عليه بعد مماته، مع أنهم كانوا أكثر الناس محاربة له ومشاقة في حياته. فأقول: علماء الشريعة أهل السنة والأثر كلهم نصوا على أن المظاهرات تشبه بأعداء الله الكفر، وسيأتي إن شاء الله ذكره في فتاويهم. الوجه الثاني الذي تحرم به المظاهرات أنها فيها وفي فعلها رغبة وانحراف وانصراف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنن اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. وقد جاءني بعضهم في هذه الأحداث، أحداث تونس ومصر وليبيا وغيرها إلى آخر ما تسمعونه في هذه الأيام، جاءني في أول الأحداث بعض الإخوة وذكروا لي أنهم نصحوا لعدد من الناس فقالوا إن كان هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة فما نبغى عقيدة أهل السنة والجماعة، صرحوا لي بهذا وأقسم بعضهم عليه أن بعض الناس قالوا إذا كان مذهبكم أنتم يا أهل السنة والجماعة وهذا ما نبغى عقيدة أهل السنة والجماعة. وفعلا صدق من قال إن فيها انحراف عن سنن وسنن من هداهم الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، وأنت تذكر للناس هذا الكلام وبعضهم يصل به الأمر إلى هذه المرتبة والمرحلة، هذا أمر خطير والعياذ بالله. تخبره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول مثل هذا القول، طيب يرتضي عادات الكفار ويرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن في هذه المظاهرات عصيانا للأئمة والولاة، واعلموا أنني أتحدث عن الحاكم المسلم، أما الحاكم الكافر فقد بينت لكم في حينه موقفنا منه، لكن الحاكم المسلم القائم على هؤلاء الناس مهما بلغ به الظلم والجور لا يجوز الخروج عليه والعصيان له وترك طاعته، لأن هذا فيه خلاف الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما جاء عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا تسأل عنهم، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. وأنا أسألكم كم من شخص مات في هذه المظاهرات؟ سمعتم هذا ولا لا؟ في جميع البلدان، في تونس، في مصر، في البحرين، في اليمن، في سوريا، أما ليبيا فالحرب تطحن ودائرة الرحاها إلى آنك. نعم، وقد استحالت بدأت مظاهرة واستحالت حربا ضروسا تطحن الأخضر واليابس، إن كان القذافي يقتل 10 في القرية في ساعة هؤلاء في الدقيقة يقتلون 40 أو 50 أو 100 برمية واحدة. فإذن رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، نحن نقول هذا حرصا على إخواننا أهل الإسلام ألا يرتكبوا معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونبرأ إلى الله من كل حاكم كفر، ولكن نعرف كيف يعالج هذا، يعالج كما نص عليها للعلم. وأما من لم يكفر فلا يجوز الخروج عليه بحال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 لا تسأل عنهم، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، وعبد أبق فمات يعني آبقة، وامرأة غاب عنها زوجها يكفيها المؤونة يعني ذهب يطلب لها الرزق النفقة عليه وعليها على أولادهما، فتبرجت بعده، تعطر تزين خراجة ولاجة لا تقر في بيتها لا تسأل عنها. خرجه ابن حبان وابن أبي عاصم والحاكم بسند صحيح. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزع يده من طاعة لم يكن له حجة يوم القيامة، وهذا خرجه أحمد وابن أبي عاصم بسند صحيح. والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، متفق على صحته. فهؤلاء الذين يخرجون في المظاهرات مطيعين للحكام ولا مخالفين؟ لا شك أنهم مخالفين. وأنتم ترون الآن حال الحكام مع هؤلاء. والحديث الرابع حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. الذي تحب لا تستغرب طاعتك فيه، لكن يظهر الصدق والابتلاء والاختبار فيما تكره. هل تسمع ولا ما تسمع؟ فيما أحب أو كره. إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذا أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، لأن الطاعة في المعروف. ولكن مع هذا لا يجوز لك أن تنزع يدا من طاعته ما دام مسلما. فقد دل على ذلك أيضا الحديث الخامس، وهو حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه المخرج عند مسلم في صحيحه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال، يعني حاكم، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله، ثم ولا ينزع يدا من طاعة. وجود المعصية لا يخول لك منعه الطاعة والسمع له، فيجب عليك أن تكره هذه المعصية لكن لا تنزع يدك من طاعته ما دام في دائرة الإسلام. والحديث السادس عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمعن فيه: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي. أثبت لهم أنهم يتبعون سنة ولا يخالفون؟ يخالفون، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هؤلاء الذين يدعون إلى الشر مثل القرضاوي والقرني وأمثالهم، قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: فكيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. انظروا إلى هذا الحديث، حديث عظيم. أئمة لا يهدون بهديه صلى الله عليه وسلم، لا يهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم، ولا يستنون بسنته. ويأتي هؤلاء الأقوام قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع؟ يقول حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الظهر يجلد ظلما، والمال مالك الخاص الذي كدحت حتى حصلته يؤخذ منك أيضا ظلما، ومع ذلك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع. خرجه مسلم في صحيحه. وهذا هو الواقع، لأنه كما قلت لكم قبل قليل، إذا أطعت من تحب ويؤتيك ما تحب لا يستغرب، لكن الذي يأتيك ما تكره ويأخذ منك ما تحب ولا يعطيك ما يجب، هذا الذي تختبر في تطبيق النصوص معه. واسمعوا ذلك جليا في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: قلنا يا رسول الله، لسنا نسألك عن طاعة التقي، ولكن من فعل وفعل، وذكر رضي الله عنه الشر، يعني أفعال شريرة كلها شرور، نحن ما نسأل عن طاعة التقي، لكن من فعل وفعل 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 من الشرور والآثام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. خرجه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله لا يشرك به شيئا، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع، دخل الجنة من أي الأبواب الثمانية شاء. الله أكبر. نحن ما نحرص على النجاة لأنفسنا،
ما نسأل السلامة لأنفسنا ونسأل الفوز بالجنة لأنفسنا؟ انظر، عبد الله لا يشرك به شيئا، أقام الصلاة، آتى الزكاة، وسمع وأطاع للولاة، دخل الجنة من أي الأبواب الثمانية شاء، ما أعظمه من أجر. وإنما يسعى الناس لأجل دخول الجنة، فانظروا إلى هذه الأعمال كيف تدخل صاحبها الجنة. فجعل السمع والطاعة مع عبادة الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا خرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة والطبراني، وصححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. فهذه ثمانية أحاديث ذكرتها في السمع والطاعة للأئمة والولاة، وهي للأمير والحاكم الفاجر، كما أنها للحاكم العادل التقي. ومن أصرحها هذا الذي ذكرنا، حديث حذيفة: لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. وحديث عوف بن مالك: من رأى ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله. وحديث حذيفة هذا، وحديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنهم جميعا، كلها صريحة في أن توكيد الطاعة لهؤلاء. لما؟ لأن النفوس تتذرع بالخروج عليهم بسبب الظلم وبسبب ما يفعلونه من المعاصي. هذا هو الوجه الثالث الذي تحرم بسببه هذه المظاهرات، ففيها معاندة وفيها عدم سمع وطاعة للولاة، عياذا بالله من ذلك. الوجه الرابع الذي تحرم به المظاهرات أن في هذه المظاهرات مفارقة للجماعة، والمفارق للجماعة عاص للنبي صلى الله عليه وسلم، متشبه بالجاهلية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من خرج عن الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وهذا نص صريح خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وابن أبي عاصم في السنة والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: آمركم بخمس: السمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد، خرجه أحمد والترمذي وغيرهم عن الحارث بن بشير، وهو حديث صحيح. فهذه الأحاديث كلها أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجماعة ونهى عن المفارقة. ويدل على ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، خرجه أحمد بإسناد صحيح. وتقدم معنا حديث فضالة بن عبيد قبل قليل، سمعتموه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني عن هلكتهم، ورجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا. فالذين يخرجون ويتظاهرون ويموتون في هذه المظاهرات مفارقين للجماعة وشاقين عصى الطاعة منابذين للأئمة، مع هذا المنكر كله يأتي الإعلام الكاذب والإعلاميون الكذابون ودعاة الأهواء المنحرفون فيسمونهم شهداء. فأيهم بالله نتبع ونصدق؟ هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن من مات مات ميت جاهلية على هذه الحال، ويقول لا تسأل عنه عن هلكته، ويبين أن فعله عذاب، وهؤلاء يقولون عنهم شهداء. والإعلام يضلل الناس، وأكثر ما تكون الدعاية إضلالا إذا جاءت من أمثال القرضاوي وعايض القرني وسلمان العودة وناصر العمر والعريفي ومن لم نعرف ممن تكلموا وخاضوا وماجوا في هذا الباب. ويلتحق بهم من قعد واستدل وأفاض لهذا الضلال الفنيسان، وقد يسر الله له من يرد عليه، وكنت قد جمعت في الرد عليه، وإن شاء الله لا يمنعني رد غيري لأني لم أره لكن سمعت به ردوا عليه. فهؤلاء يسمون هذه
الأعمال يسمونها مشروعة ووسيلة من وسائل التغيير ووسائل التعبير، ويسمون من مات فيها شهيدا عياذا بالله من ذلك. الشاهد هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة معشر الإخوة والأبناء لا تستقيم إلا بالأئمة كما قاله أئمة السنة. الإمام تجتمع عليه الكلمة، وهو يعني الإمام لا يستقيم له الأمر إلا بالطاعة، بالسمع والطاعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث السابقة ما قال حثا منه على هذه القضية. ويزاد على ما تقدم من الأحاديث حديث العرباض بن سارية الذي تعرفونه جميعا، حينما وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله، وبعد هذا مباشرة السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي بعض الطرق كأن رأسه زبيبة، وهذه الصفة إشارة إلى المتغلب، لأن من شروط الإمامة الحرية، هذا في حال الاختيار. لكن في حال الغلبة لو ولينا بالقوة وعلينا بسيفه واستقر له الأمر وأصبح غير منازع تجب طاعته والسمع له حرصا على المصلحة العامة. وقال هذا القول عليه الصلاة والسلام ليرفع الأنفة الجاهلية من قلوب العرب الذين لا يرون لمثل هؤلاء بيعة أو سمعا وطاعة. وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، هو حديث صحيح شهيح. وحديث أسامة بن زيد أيضا رضي الله عنهما، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. خرجه أهل السنن وهو حديث صحيح. فهذه سبعة أحاديث في هذا الباب، من ركب المظاهرات فقد خالفها ولا بد. وأما الوجه الخامس الذي تحرم بسببه المظاهرات فهو ما يصحبها من حمل السلاح. قالوا في تونس سلمية ورأينا حمل السلاح، أليس كذلك؟ قالوا في مصر سلمية ورأينا حمل السلاح، والكلمة التي انتشرت بعد ذلك وصارت في كل بلد البلطجية. سلمية فرجعت بلطجية، ذبح ونحر وقتل ورصاص، تسال فيه الدماء، فيها الدماء تنتهك فيها هذه الدماء المحرمة، ومع هذا كله يقولون مظاهرات سلمية. فحمل السلاح موجود في هذه المظاهرات. والذي ينظر في هذه الأحداث التي تمت بدءا من تونس وانتهاءا بسوريا، تونس مصر ثم رجعت إلى الوسط ليبيا، ثم انتقلت إلى الشرق البحرين، ثم انتقلت إلى اليمن، ثم هي الآن من ليلتين أو ثلاث ليال في سوريا، كم يموت فيها؟ في درعة في ليلة واحدة أكثر من 20 23، الليلة الثانية 40، الليلة الثانية أكثر من 50، البارحة يقولون أكثر من 200، ويقولون سلمية. أي سلم هذا؟ هؤلاء يكذبون على الناس ويغالطون الناس ليحسنوا لهم معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حمل علينا السلاح فليس منا. وتعلمون ما تقدم في تلك الأيام السابقة أنه لا يعرف من قتل ولا يعرف من أين جاء هذا بسبب اختلال الأمن، فانتشر السلاح في ليبيا، حصل ما حصل ونهبت مخازن السلاح وصار يقتل بحق وبغير حق. في تونس كذلك حصل ما حصل، الحكام لن يرضوا بمنابذتهم، وسيستغل هذا الوضع المختل أمنيا من له مقاصد سيئة، وتراق الدماء وتحمل الأسلحة وتزهق بذلك الأنفس. وعلى هذا فنقول يا إخوة الإسلام إن ما نراه من هذه المظاهرات في هذه البلدان، تونس، مصر، ليبيا، البحرين، اليمن، سوريا، هذا كله مصداق ما قاله العلماء رحمهم الله وحفظ من بقي منهم على قيد الحياة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا، متفق عليه. ويقول لما سئل عن منابذة الولاة بالسيف، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أنه سيكون علينا أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. خرجه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فأنتم ترون، هل سلم المسلمون من أيدي هؤلاء أم أن الدماء أهريقت وما عدا ذلك غير الدماء قل عنه ما شئت؟ فإراقة الدماء وحصول القتل هذا أيضا وجه مستقل. فالأول حمل السلاح، وأما مسألة حمل السلاح المؤدي إلى القتل فهذا في أحاديث أخرى خاصة. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من إراقة دم مسلم أو دم مسلم، دم امرئ مسلم أو دم مسلم. ويقول في الكعبة كما هو في الحديث الصحيح: ألا ما أعظمك، ألا ما أطيبك، ألا ما أعظم حرمتك، ألا وإن دم المسلم، ألا وإن حرمة المسلم عند الله أعظم حرمة منك. هذا المسلم الذي أصبح عند هؤلاء أخس وأرخص من الدجاجة، يذبح لا يبالى به. فهذا موجود، وهو الذي قاله أهل العلم في هذه المظاهرات: إراقة الدماء وسفك الدماء. وصدقوا رحمهم الله وجزاهم عنا خيرا وحفظ من بقي ووفقه. والوجه السابع أن فيها الاعتداء على الآمنين. وكم سمعتم الوجه السابع أن فيها الاعتداء على الآمنين، الخامس حمل السلاح، والسادس إراقة الدماء وحصول القتل، والسابع أن فيها الاعتداء على الآمنين في بيوتهم. وأنتم سمعتم ما جرى في العالم العربي والإسلامي الآن، أصبحت هذه البلدان التي قامت في هذه المظاهرات تشكل جماعات يحمون الأحياء ولا لا؟ أبنائي أجيبوا، هل هذا حق ولا كذب؟ كل هذه البلدان، تونس وليبيا ومصر والبحرين واليمن، سمعنا هذا بآذاننا، سمعناه من الناس في الإذاعة بآذاننا، أنهم أصبحوا يشكلون جماعات أمنية من أهل الأحياء يحفظون هذه البيوت. فأصبح الأمن هنا منعدم. لما؟ لأن هؤلاء بأيديهم السلاح ويعتدون على الآمنين، لكن مع السلطان واستتباب الوضع يحصل هذا؟ إذا قتل إنسان واحد قبض على قاتله، فإن لم يوجد جلست التحريات تبحث عنه ويوجد ولو بعد حين، والناس آمنون في بيوتهم وفي أسرابهم في متاجرهم في أموالهم. فهذا الذي ترون من الاعتداء على الآمنين في بيوتهم حتى حملهم على تشكيل لجان أمنية من الأهالي ليدفعوا عن أنفسهم، هذا يحصل في هذه المظاهرات، يحصل في هذه المظاهرات كما هو مشاهد ومسموع، وقد شهد به الناس وسمعناه نحن منهم على الأثير في هذه الإذاعات، ومن رآه في الفضائيات فقد رآه بعينه. وأيضا فيها اعتداء على الأعراض، هذا الوجه السابع. الثامن فيها اعتداء على الأعراض، وسمعنا ذلك على الهوى مباشرة في الإذاعات. ففي تونس يضرب النساء في أيام قيام الثورة، وأدى ذلك إلى ازدياد الشر، فعمت الفوضى بسبب ذلك، تضرب المرأة على وجهها فيحرق مبنى الشرطة بأكمله على من فيه بما فيه. سمعنا هذا بآذاننا، ما أحد نقله إلينا، سمعنا كما سمع غيرنا وربما رأى مع السمع، أما نحن فما معنا إلا السمع في الإذاعات. ثم في ليبيا ذكروا الاعتداء أيضا على الحرمات، سواء من المرتزقة مع القذافي أو من الجند النظامي مع القذافي. وسبب هذا إيش؟ سبب هذه الفلتات، سبب هذا الانفلات الأمني وهذا الاضطراب الأمني. فيعتدى على الأعراض المصونة، يعتدى على الحرائر، على العفيفات من بنات المسلمين، وربما بعد الاعتداء قتلنا كما حصل وسمعنا هذا بآذاننا. فهذا الوجه كم؟ الثامن. الوجه التاسع أن فيها إشاعة للفوضى وللخوف، وذلك بأن الناس لا تأمن على بيوتها ولا على متاجرها ولا في طرقاتها ولا في مساجدها. وحدثني بعض من حدثني من هذه البلدان ومن البحرين بالأخص، آخر ما أتذكره، أن بعضهم كان لا يستطيع الذهاب إلى صلاة الفجر ولا العشاء. لما؟ بسبب هذا، فأغلقت المساجد وتعطلت أماكن العبادة بسبب الخوف وبسبب الفوضى التي ترتبت على هذه المظاهرات المنكرة، لأن الناس احتزبوا، وإذا احتزبوا احتربوا عياذا بالله من ذلك. كما أن فيها إتلافا، وهذا هو الوجه العاشر، فيها إتلاف للممتلكات الخاصة بالناس والعامة للدولة، فتحرق السيارات. وكم رأينا في الجرائد والمجلات من سيارات أحرقت، هي مملوكات خاصة للمواطنين. يمسي الرجل بسيارة يصبح وإذا بها على رجله، ما عنده سيارة، أحرقت، اعتدي عليها، كسرت، ما يستطيع يمشي بعد ذلك إلى مصالحه، وإن مشى مشى بمشقة. وكم من دكاكين ومتاجر كسرت ونغبت، وهذا رأيتموه أنتم وسمعتموه، أليس كذلك؟ أجيبوا، صحيح ولا غلط؟ هذا موجود ومشاهد وحصل. متاجر نهبت وأملاك أتلفت، وأما الممتلكات العامة فحدث ولا حرج، لأنهم يقومون هائجين مائجين فيحرقون ويدمرون كل ما أمامهم. بنوك أحرقت، وسفارات أحرقت، ومكاتب أحرقت، ومراكز شرطة أحرقت، ومستشفيات أتلفت، وهكذا قل من ذلك وعد بلا إحصاء، ما تستطيع تحصي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذه المتاجر وهذه البيوت وهذه البنوك التي تنهب خاصة وعامة هي مصالح للناس، أما ما كان خاصا فالأمر فيه ظاهر، وأما ما كان عاما فالأمر يتوقف فيه مصالح الناس. البنوك تجلس وإن كانت ربوية لكن فيها أموال الناس أيضا مودعة، الناس يجوعون يحتاجون إلى أموالهم لا يجدون، هذه البنوك مقفلة ومنهوبة مسروقة محروقة ونحو ذلك. فهذا وجه آخر يتبين به حرمة هذه المظاهرات، ألا وهو الوجه العاشر. الوجه الحادي عشر: أن فيها انتشار أهل الشر من السراق وقطاع الطرق، السراق وقطاع الطرق وغيرهم من أهل الإجرام والفساد، فإن هذه فرصتهم، لا يجدون فرصة أحسن من هذه الفرصة، فيأخذون ما شاءوا، يقطعون على الناس طرقهم فتتوقف حركة السير والأسفار، وربما منع الرجل من العودة إلى بلده وأهله فيبقى خائف على أهله في بلده ولا يستطيع الدخول فيها، ويكتفي بالاتصال بأهله إذا بقي بينه وبينهم اتصال. أهله يظنون أنه مات، إن لم يكن مات وهو باقي حي، وهو يظن أن أهله ماتوا بسبب انتشار هؤلاء المجرمين الذين يقطعون الطرقات وتنتشر بسببهم الفوضى، عياذا بالله من ذلك. والوجه الذي يليه وهو الثاني عشر، أن في هذه المظاهرات مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن أصحابها لا يطالبون إلا بالحقوق الدنيوية، بالمال، أكثر ما سمعنا يطالبون بالأموال ويطالبون بالقضاء على الفساد، وهم غارقون في الفساد، خروجهم هذا هو عين الفساد، ويطالبون بإزالة الفساد والقضاء على الفساد، وهم الذين قد سعوا في الأرض فسادا وتسببوا في إهلاك الحرث والنسل، والله لا يحب المفسدين. فالمطالبة بهذه الحقوق التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتنازل عنها كما سبق معنا في الأحاديث التي مضت، نابذهم بالسيف لا، ما قاموا فيكم الصلاة، ثم أخبر أنهم يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، قال اصبروا، أليس كذلك؟ كما تقدم أيضا معنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنازل عن حقنا وإعطاء الحكام حقهم، ونحن عكسنا القضية فأصبحنا نطالب بحقوقنا ومنعنا الحكام حقهم، فهذا عين المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر، ما يحصل فيها من الاختلاط وما يحصل فيها من التبرج والسفور. وللأسف رأينا بعض من يسمونهم بالدعاء مع الحريم، مع النساء، يجرون مقابلات، المرأة سافرة بادية، منها كل المحاسن، متبرجة، شعرها ونحرها وصدرها وذراعاها، وما شاء الله هذا الداعية تجري معه المقابلة، داعية ماذا؟ هذا داعية ضلال، صدق من سماه داعية، داعية نعم، لكن وجعلناهم أئمة إيش؟ يدعون إلى النار. فإضافة إلى هذا المنكر العظيم والعار، يضيف ويقول أنا خرجت بأهلي، بئس ما صنعت، ما كفاك أن تخرج أنت حتى جررت النساء. ولكن لا يستغرب من دعاة السوء أن يفعلوا ذلك معشر الإخوان. فهذا الاختلاط المحرم بين الجنسين، والله الذي لا إله غيره، سمعته أذناي في المقابلات الشخصية مع هؤلاء الذين يقولون عن مظاهرات مصر، هذا الشباب الطاهر، هكذا يقولون، هذا الشباب الطاهر خرج الآن، الرجل الشاب بجنب الفتاة، ينامون سويا ويضطجعون سويا ويأكلون سويا، لا تسأل، لا يفكر أحد في منهم في شيء غير ذلك، سمعته والله بأذني. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختلاط، سفور، تبرج، ما شاء الله، الشاب ينام بجنب الفتاة، ما شاء الله، ما عليهم شيء. فبذا التهامس والتلامس والشذا تتكهرب الأعضاء كما قال الشاعر. الوجه الرابع عشر، أن فيها الإعراض عن تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. وكم سمعنا من هؤلاء الذين ظهروا وتظاهروا وهم ينادون إلى التصالح، إلى التوافق، بل بعضهم قال بيني وبينكم شرع الله، كما جاء عن صاحب اليمن، وهم يقولون لا، ارحل ارحل ونحو ذلك. فهؤلاء يريدون إقامة بالله حكومة إسلامية ودولة إسلامية، وهم يدعون إلى كتاب الله ويعرضون، يدعون إلى شرع الله ويعرضون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لعل قائلا يقول من هؤلاء، هؤلاء كذابون، طيب اذهب إليه، خلوا واحد يذهب إليه، جربوا واحد يذهب إليه، تجدون كذب ولا صدق، جربوا، ما المانع، ما دام وقد دعيتم إلى كتاب الله فالواجب عليكم أن تجيبوا. ما أنتم تسمع تدعون إلى إقامة إسلام، طيب الآن تدعون إلى الإسلام، لما لا تجيبون؟ أجيبوا. لكن هذا شأن الخوارج الأولين، لما دعي علي رضي الله تعالى عنه بسبب الخلاف إلى التحكيم أجاب، لأنه منقاد لشرع الله، فأنكروا عليه لأنهم لا ينقادون لشرع الله تبارك وتعالى. فهؤلاء وراثهم عياذا بالله من ذلك. فهذا هو الوجه الرابع عشر، وهو الإعراض عن تحكيم الشرع ولو دعوا إليه، وهذه مخالفة صريحة. وقتلت عثمان، دعاهم عثمان رضي الله تعالى عنه إلى التحاكم إلى شرع الله، دعاهم وذكر لهم مناقبه ومآثره في الإسلام وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسابقته في دين الله وفي نصرة دين الله وشرع الله تبارك وتعالى، ويقولون لا 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 لا، حتى قتل رضي الله عنه مظلوما. فهؤلاء اليوم هم وراثهم تماما. الخامس عشر أن فيها سب السادس عشر الخامس نعم الخامس الخامس عشر أن فيها سب الحكام والولاة والأمراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا. لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. خرجه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهؤلاء نسمع في ترديدهم في هتافاتهم العجب العجاب، شيلوا مبارك وجيبوا خروف يمكن يحكم بالمعروف. خروف يحكم بالمعروف؟ هذا مما سمعناه. شيلوا مبارك وحطوا خروف أو جيبوا خروف يمكن يحكم بالمعروف. نعم، والألفاظ الأخرى من السب والشتم أعرضت عنها لحرمة هذا المكان، لأنها لا تليق فيه، وأنتم قد رأيتموها وسمعتموها. بل سمعت في البي بي سي مقابلات في هذا الشأن وهذا الصدد، سموه بالفن الإعلامي الذي ظهر من خلال المظاهرات، المواهب الإبداعية في الدعايات والإعلانات التي ظهرت في خلال هذه المظاهرات، فأصبحت ظاهرة يشكل لها ولدراستها على الفيسبوك. وجمعوا إلى ما قبل قرابة الشهر ما يقارب 400 عمل إعلامي. فهذا تطور في الإعلام وإثراء للإعلام، كما يقول هذا المتكلم في المقابلة معه في البي بي سي، سمعته أذناي. فأصبح السب للولاة والشتم لهم فن إعلامي ناتج من هذه المظاهرات، فهو من حسنات هذه المظاهرات حيث ظهر هذا الفن الإعلامي عياذا بالله من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أهانه أهانه الله، ومن أكرمه أكرمه الله. خرجه أحمد والترمذي والطيالسي وابن أبي عاصم وابن حبان، وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. هذا كم وجه؟ 15 وجها. الوجه السادس عشر أن هذه المظاهرات سبب عظيم في تداعي أعداء الإسلام على بلاد المسلمين، كما هو حاصل الآن في ليبيا. وأعود وأكرر، لأني أعرف هؤلاء الحزبيين أرباب هذه الجماعات كذبة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. سيقولون يدافع عن القذافي، أقول أنا أدافع عن المسلمين، أريد نجاتهم، أريدهم أن يلتزموا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعوا سنته. أقول الذي حصل هو الذي ترونه الآن،
في ليبيا من تداعي أعداء الإسلام على بلاد الإسلام، تداعوا على هذه البلاد كما تداعت الأكلة إلى قصعتها شرقا وغربا، كلهم يضربون المسلمين وبلدان المسلمين. ما شاء الله، تظنون أن صواريخهم ما تأتي إلا إلى هذه العلبة فقط، تفجرها ما يلحق شيء؟ ونحن من أول يوم رأينا كم مات من عموم المسلمين من المدنيين. فصارت هذه فرصة لأعداء الإسلام للتدخل في بلدان المسلمين. متى شرك الأقوام في جل أمرنا؟ وكنا قديما قبلها نتودد، وكنا قديما لا نقر ظلامة وندرك ما شئنا ولا نتشدد. فيا لقصي هل لكم في نفوسكم وهل لكم فيما يجيء به غد؟ فإني وإياكم كما قال قائل لديك البيان لو تكلمت أسود. أسود جبل، متى يتكلم؟ قتل القتيل عنده يسألون الجبل؟ لو تكلم تكلم. فهؤلاء الآن هم الذين ينصرون ما شاء الله المسلمين، يدافعون عن المسلمين. إذن أين دفاعهم عنهم في فلسطين؟ الطائرات في حلف الناتو تضرب على ليبيا، وطائرات اليهود تضرب على غزة، وهناك ينكرون على كتائب القذافي، وهنا ما ينكرون على طائرات وراجمات نتنياهو، لأنه نتن مثلهم. فاجتمع النتنان بل الأنتان كلها على أهل الإسلام. من الذي أدخلهم؟ هؤلاء المتظاهرين. ومع هذا يزعمون أنهم يريدون حكومة إسلامية بعضهم. وأنا سمعت متحدثا باسم المجلس الوطني الانتقالي يتكلم عنهم، وكان في الخارج وبالبارحة وصل إلى بنغازي، يقول أبدا، المجلس في أكثر من 20 ليبراليين، الليبراليين علمانيين، بل أخس من العلمانيين، أخس وأقبح وأقذر من العلمانيين. فاتحد العلمانيون والليبراليون والتكفيريون وجماعة الجهاد وأسامة بن لادن والإخوان المجرمون، كلهم اجتمعوا ودعوا هؤلاء الكفار إلى بلاد الإسلام، فسببوا الشر العظيم. عاد متى تنتهي؟ الله أعلم. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بالمسلمين. هذه بعض الوجوه التي ظهرت لي في تحريم هذه المظاهرات الباغية الظالمة الآثمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.